الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وشرك القدرية مختصر من هذا، وباب يدخل منه إليه، ولهذا شبههم الصحابة رضي الله عنهم بالمجوس كما ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنهم قالوا: وقد روى أهل السنن فيهم ذلك مرفوعا أنهم مجوس هذه الأمة. وكثيرا ما يجتمع الشركان في العبد وينفرد أحدهما عن الآخر، والقرآن الكريم بل والكتب المنزلة من عند الله تعالى كلها مصبحة بالرد على أهل هذا الإشراك، كقوله تعالى: إياك نعبد، فإنه ينفي شرك المحبة والإلهية، وقوله: وإياك نستعين، فإنه ينفي شرك الخلق والربوبية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بأضدادها تتضح الأشياء. فبعد أن ذكر المصنف رحمه الله شرك الربوبية، بعد أن ذكر توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، تعرض للشرك وبدأ بشرك الربوبية، وكاد أن يحصر المشركين في الربوبية بثلاثة أصناف، وتكلمنا عن الصنف الأول والثاني في الدرس الماضي، وبقي الصنف الثالث وهم القدرية الذين شبههم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمجوس. وتبين معنا من خلال ما مضى أن أخبث أنواع الشرك على الإطلاق أن تؤمن بوجود مع الله سبحانه وتعالى، أن لا يقع أصل التوحيد في الربوبية، أن تؤمن بأكثر من إله. وهذا الذي وقع مع القدرية، وهم فرقة ظهرت في البصرة في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيانه بعد قليل. قال: وشرك القدرية مختصر من هذا، مختصر من شرك الفلاسفة، وهو النوع الثاني الذي ذكرناه في الدرس الماضي. وباب يدخل منه إليه، شرك القدرية باب يدخل منه إلى شرك الفلاسفة، حيث إنهم فتحوا باب أن أخلاق أن أفعال المخلوقات ليست مخلوقة، الله لم يقدرها، فكأنهم بلسان حالهم يقولون: هنالك خالق آخر غير الله عز وجل، وهذا يلتقي مع ما قرره الفلاسفة في أن الكون قد انبثق من العقل الفعال الأول على الطريقة التي شرحناها وفصلناها في الدرس الماضي، وقسمنا الفلاسفة إلى ثلاثة أصناف، وقلنا إن أصل الفساد في العقائد ليست في الإسلام فقط، وإنما في الديانة الأخرى أصل الفساد إنما هو من الفلسفة وهذا العقل الذي يغتر صاحبه به. كل الفساد أن يعتمد المرء على عقله وأن يستقل بعقله في معرفة الغيب، وهذا أمر مستحيل. ولذا دائما نركز ونؤكد في تقريري أن العلم مقدم على العقل، العلم القائم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على العقل. إذا قال الشاعر علم العالم، قال الشاعر رحمه الله عقل العاقل وعلم العليم اختلفا، من ذا الذي قد أحرز السبق؟ فالعقل قال أنا أحرزت غايته، والعلم قال أنا الرحمن بالتصفى. فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفه، فقبل العقل رأس العلم وانصرفه. إذن الحاكم العلم أم العقل؟ الحاكم العلم، الحاكم العلم. ولذا الفساد دخل على المعتقد من غرور العلم، من غرور العقل، من غرور العقل. وأما العلم فله طغيان، فيدخل في الإرادات. فساد العلم يدخل في العجب والكبر وتغيير الحقائق من أجل فلان أو علان، هذا طغيان، هذا طغيان العلم. لكن المصيبة والمشكلة الأصلية في العقل وليس في العلم. فإذا شرك القدرية هم حقيقة نوع من أنواع الفلاسفة، ولذا قال، ولهذا شبههم الصحابة رضي الله عنهم بالمجوس، وثبت ذلك. وفي الحقيقة ذكر ثبوت ذلك مهم، والتمحيص في تأريخ ظهور القدرية له أثر على الحديث المذكور مع إعمال القواعد الحديثية عند أهل الصنعة. مسلم في أول حديث في صحيح، أول حديث في صحيح مسلم أسند إلى يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. قال يحيى فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، شك الراوي. قال قلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء. لما تقع المشاكل في الأمة ما هو طريق حلها؟ الإصغاء للإعلام وتتبع المحطات، أما أن تفزع للعلماء؟ فزع للعلماء. حتى العالم إذا لم يبين اعلم موقفه العملي واقتدي به وكن معه. فتنة عظيمة حصلت في البصرة، وتزعمها وترأسها معبد الجهني، وكان يتقفر العلم، يجمع مسائله وشذاذ المسائل. فيحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري قال انطلقنا حجين أو معتمرين، قلنا لعلنا نلتقي بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرشدونا لما نحن فيه. قال فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد. قال فاكتنفته أنا وصاحبي، واحد على اليمين واحد على الشمال من شدة حرصهم. قال فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه. الظاهر أنه متكلم أكثر وهو شخصية يعني مميزة عن صاحبه. حميد هذا حميد عبد الرحمن، قال فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، قال فقلت، بدأت مع ابن عبد الله بن عمر أبا عبد الرحمن كنيت عبد الله بن عمر، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقطرون العلم يجمعون مسائل، وذكر من شأنهم وذكر أنهم يقولون إن الأمر أنف لا قدر، الله ما يعلم ماذا سيفعل العبد، الله لا يعلم من الذي يعلم لخلقهم، إذن في إله آخر، لما تقول الله لا يعلم الله لا يقدر، إذن أنت الآن لازم كلامك هذا أن هنالك إله آخر. إذا الصحابة فهموا، ابن عمر لما ورد عنه أكثر من قول فيهم، وسيأتينا التحرير، ولو أردنا أن نحرر على وفق القواعد الحديثية هل ما هو الثابت عن عبد الله بن عمر وما هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، احتجنا للوح، احتجنا لسرد الطرق، واحتجنا لوقت طويل، والوقت لا يسعف بذلك، سأذكر مختصرات مهمات بإذن الله تعالى. قال ويقولون إن الأمر أنف ويزعمون أنه لا قدر، قال عبد الله بن عمر فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يقول بالقدر. فهذا الثابت عن عبد الله بن عمر، وهذا الثابت عن عبد الله بن عباس ونحن، والثابت أيضا عنهم رضوان الله تعالى عليهم أنهم قالوا المجوس قدرية، قالوا المجوس قدرية هذه الأمة المجوس. هذا حديث قال المصنف وقد روى أهل السنن فيهم ذلك مرفوعا أنهم مجوس هذه الأمة. التحقيق العلمي يقتضي أن هذا ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على عبد الله بن عمر، وثبت ذلك بهذا اللفظ مع الزيادات، فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. ورد ذلك مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وورد ذلك موقوفا، والصواب الوقف للرفع، لأن هؤلاء الذين قالوا لا قدر المجوس ما ظهروا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، قرأت لكم قبل قليل صحيح مسلم وهو الحديث الأول، وإنما هؤلاء ظهروا متى؟ ظهروا في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأول ما ظهروا في البصرة. فالحديث المجوس قدرية هذه الأمة ورد من عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كلها معلولة، وأصوبها ما أخرجه أبو داود من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو حازم لم يسمع من عبد الله بن عمر. لو قرأنا مثلا ترجمة أبي حازم من التهذيب لقلنا روى عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عامر ولم يسمع منهما، بل قال ولده عبد العزيز قال ليحيى بن صالح من حدثك إن أبي سمع من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غير سهل بن سعد فقد كذب. والولد أدرى بأبيه من غيره، فالإسناد رجاله ثقات. ولذا الإمام الذهبي في كتابه الكبائر في حديث رقم 1236 قال رجاله ثقات لأنه منقطع، رجاله ثقات لأنه منقطع، يعني الحديث المرفوعة في المجوس قدرية هذه الأمة، المجوس قدرية هذه الأمة لم يصح. نعم صح عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان أقوام يكذبون بالقدر. هذا ثالث، سيكون في آخر الزمان أقوام يكذبون بالقدر، هذا ثالث. أما القدرية مجوس هذه الأمة فهذا لم يصح إلا عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وطولت وأفضت طويلا في بيان عدم صحة المرفوع في تعليق طويلة لي على كتاب الكبائر حديث رقم 236، طولت في هذا. ثم من المؤاخذات التي تؤخذ على المصنف، وهذا يعني فيه تجوز، قوله: وقد روى أهل السنة هذا الحديث لم يرويه إلا أبو داود. ولما قال وقد روى أهل السنن يعني يشعر بأن الحديث عند الترمذي وأن الحديث عند النسائي وأن الحديث عند ابن ماجه، ولم يخرج ذلك، إنما أخرج هذا الحديث الإمام أبو داود في سننه. نعم أخرجه مثل الحاكم والبيهقي في الاعتقاد، لكن أصحاب السنن ما أخرجوا هذا إلا هذا إلى هذه القطعة. قال: وكثيرا ما يجتمع الشركان. إذا نظرت إلى فحوى الكلام فيكون المراد بالشركين هما شرك الربوبية والألوهية، وإذا أرجعت الضمير إلى أقرب مذكور فيكون الشركان المذكوران هنا شرك المجوس وشرك القدرية، شرك المجوس وشرك القدر. الصواب: وقد يجتمع الشركان في العبد، أي شرك الربوبية وشرك الألوهية. بل كل من عدد مع الله إلها فهذا لابد، فهذا فقد الأدنى، الذي فقد الأدنى فقد الأعلى. الذي يفقد توحيد الربوبية فهو يفقد توحيد الألوهية. ولذا سبق معنا في مواطن كثيرة الإلزامات التي تسلل منها المصنف بذكاء في أن الله جل في علاه ألزم الكفار بما أنهم اعترفوا أن الله هو الخالق وأن الله هو المدبر وأن الله عز وجل هو الرازق، ألزمهم بأن يعبدوا الله عز وجل دون سواه. لكن قلنا إن توحيد الربوبية عند مشركي قريش توحيد ليس بخالص الله جل في علاه، كما قال: ألا له الخلق والأمر، فهم اعتقدوا بالخلق ولم يعتقدوا بالأمر، فكانوا يفعلون الفواحش ويقولون الله أمرنا بها كما أخبر الله تعالى عنهم، فهم لم يمتثلوا تمام الامتثال لأن الأمر لله، وإن امتثلوا تمام الامتثال بأن الله جل في علاه وخالقهم وهو رازقهم وهو مدبر أمرهم. قال: وكثيرا ما يجتمع الشركان في العبد، شرك الربوبية وشرك الألوهية، وينفرد أحدهما عن الآخر، ينفرد أحدهما عن الآخر. أصحاب العقول يؤمنون أن الله حق، لكن هذا الرب ما صفاته؟ هذا الرب سبحانه ماذا يحب؟ كيف تعبده؟ ما عندهم كلام، لأن هذه الأشياء العقل لا يستقل بها. كيف تعرف؟ الوحي، من خلال الأنبياء. فالحاجة البشرية ماسة لتعاليم الأنبياء، والناس تنكروا الإسلام وتعاليم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الرسل، هم في شقاء وفي ضياع. نحن لا نفتخر على الأمم الكافرة بأننا مسلمون كافتخارنا بعشائرنا وبلداننا، نحن عبيد لله سبحانه. ولذا الأصل في كل مسلم أن يحب الخير للناس كلهم، ونقرر أن البشرية قد خسرت خسرانا فظيعا بتركها لما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. عاد لتقرير المصنف بعد ذلك، عاد لتقرير مهم تكلمنا عنه فيما مضى وفصلناه وطولنا فيه. قال: والقرآن الكريم، بل الكتب المنزلة من عند الله، جميع الكتب المنزلة من عند الله قبل القرآن، سواء ما لا نعرف منها أو ما عرفناه من التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، كلها تقرر أن الله حق. قال: والقرآن الكريم، بل الكتب المنزلة من عند الله تعالى كلها مصرحة بالرد على أهل الإشراك، مصرحة بالرد على أهل الإشراك بالربوبية، كلها تقر أن الله جل في علاه واحد. وذكر الأدلة على هذا طويلا. ثم ركز المصنف على أول آيتين فيهما هذا المعنى، وفي سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. القرآن الكريم معجز، وإعجازه في نظمه، والله يقول: إياك نعبد، ويقول: وإياك نستعين. ترتيب الجملة في العربية تبدأ بالفعل والفاعل والمفعول أو المعمول المفعول به. إياك نعبد وإياك نستعين. مر رجل على أعرابي شتمه، فقال الأعرابي الشاتم: تريدني في الشتيمة؟ فقال الشاتم: إياك أعني. ما معنى قول الأعرابي إياك أعني؟ لا أريد غيرك. إياك معمول، الآية ليست نعبد إياك، لو كانت الآية نعبد إياك ونعبد غيرك، لا يمنع أن نعبد غير الله، لو كانت الآية نعبد إياك، لكن قوله إياك نعبد تدل على الحصر والقصر والاختصاص، وأن العبادة بجميع أنواعها القلبية واللفظية والفعلية كلها لله سبحانه، ويلزم من ذلك البراءة من الشرك في الأفعال والأقوال والإرادات. قال: إياك نعبد، قال: وإياك نستعين. سيأتي في كلام بديع للمصنف النصف الثاني من الكتاب وقاربنا عليه أن الناس بالنسبة إلى إياك نعبد وإياك نستعين أربعة أصناف: منهم من يعبد ولا يستعين، ومنهم من يستعين ولا يعبد، ومنهم من يستعين ويعبد، ومنهم من لا يستعين ولا يعبد. الموحد شعاره إياك نعبد وإياك نستعين. الموحد شعاره إياك نعبد وإياك نستعين لماذا؟ لأنه من أهل الهداية. احفظ عني وفسان أسباب الهداية في سورة الفاتحة محصورة في خمسة أمور. في المجالس تذاكروا هذا الكلام وهو مهم، أسباب الهداية محصورة في خمسة أمور، وفيها وتتضمن فائدة مهمة جدا. وهذه الفائدة أطرح سؤالا الآن، اذكرها على شكل سؤال وتأمل وافهم عني ما أقول، لعل الله عز وجل ينفع بنا جميعا. هل كل عابد مهدي؟ لا، في عباد مش مهدي، عابد مش مهدي، نعم في عابد مش مهدي، وعابد ضال وعابد ضال، وعابد مشرك وعابد مشرك، عابد مشرك، نعم عابد مشرك. أما سمعت القول الله عز وجل وجوه وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ خاشعة، وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، وجوه خاشعة، والأركان عاملة ناصبة، والمآل تصلى نارا حامية. وهذا يفسر لنا الفاتحة، وفسر لنا إياك نعبد وإياك نستعين من الفاتحة. قلت لكم لعلي مرتين ذكرت هذا في هذا الدرس، أسباب العبادة حتى يعبد الإنسان والله يسر له العبادة، وليس كل من يسر الله له العبادة مهديا. بعض الناس هوا في العبادة، بعض الناس عنده عبادة بلا فقه، يعذب نفسه ويعذب أهله ويعذب من حوله. قلت لكم أسباب الهداية ثلاثة، تذكرون؟ الطائر، قلنا العبادة طائر جسمها المحبة، وله الطائر له جناحان، رجاء وخوف. سنة لا يمكن أن تتخلف لله عز وجل أبدا، من وجد عنده محبة ورجاء وخوف لا بد أن يحصل العبادة، لكن لابد أن توجد المحبة والرجاء والخوف بمقادير ومعايير معينة. أنتقل بكم إلى صلاح البدن. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر له بطن أخيه، أخوه يشكو بطنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا، فأسقاه عسلا، ثم ذهب الداء، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فشكى بطنه فيه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا، فسقاه عسلا وبقي يشكو بطنه. فجاء المرة الثالثة فذكر له شكوى أخيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا، فسقاه عسلا فذهب الداء. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد شفاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صدق الله وكذب بطن أخيك. العلماء يقولون العسل شفاء، لكن العسل له مقدار، فالمقدار الأول ما تحصل، المقدار الثاني ما تحصل، مرة الثالثة تحصل، فقال صدق الله لقوله سبحانه في سورة النحل به شفاء للناس، وكذب بطن أخيك. كذلك المحبة وكذلك الرجاء وكذلك الخوف، إذا وجدت بالمعايير الشرعية وحصلت لابد أن تتحقق العبادة يقينا من غير جد. ولو عندنا الآن إخوة درسين كيمياء ويعطونا معادلات، يقولوا معادلات الماء H2O، ضرتين H وضرة O بيطلع ماء. العبادة لها مقادير، إذا وجدت محبة ورجاء وخوف بالمقادير المعينة لابد أن تظهر العبادة، لابد أن تظهر العبادة. وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر عن ربه، وهو أحسن تفسير لسورة الفاتحة. حديث الإله الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه هو أحسن تفسير لسورة الفاتحة. قال الله تعالى: إني قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قرأ الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قرأ الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قرأ مالك يوم الدين قال الله تعالى: مجدني عبدي. في حمد، في ثناء، في تمجيد. ما الفرق بين الحمد حمدني عبدي وأثنى علي عبدي؟ أثنى علي عبدي إن كررت الحمد أصبح ثناء، إذا كررت الحمد أصبح ثناء. فأثنى علي عبدي هذا المقدار، والتمجيد التوسيع. لما تقول مالك يوم الدين مجدني عبدي وسع عبدي علي ملكي، قال مجدني عبدي مش فقط الأرض الدنيا، مالك يوم الدين. وهذا يشير إلى أن المحبة والرجاء والخوف لها معيار مكرر ولها مقدار، ولها مقدار لابد أن يكون. فإذا وجد وجدت هذه الأمور حصل الإنسان الإيش؟ عبادة. طيب الهداية الأسباب الخمس في سورة الفاتحة، أسباب الخمس للهداية هي أسباب العبادة. أسباب العبادة الثلاثة ذكرناها، ويضاف إليها أمران. فإذا وجد هذان الأمران مع أسباب العبادة حصلت الهداية. وجل العباد الذين هم ليسوا مهتدين لا يقولون أو لا يفعلون أو لا ينتبهون أو لا يهتمون بإياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. أسباب الهداية خمسة، أسباب الهداية ثلاثة: المحبة والرجاء والخوف، والعبادة الخالصة لله، وأن تخرج من حولك وطولك وقوتك، وأن تستعين بالله سبحانه وتعالى على العبادة. إياك نعبد، قال وإياك نستعين، ما قال نستعين إياك. كما قلنا إياك نعبد، نقول أيضا في وإياك نستعين. العبادة الخالصة لله، العبادة التي ليست فيها شرك، لا في الأقوال ولا في الأفعال ولا في الإرادات. إذا قال بعض أهل العلم قال: من قال إياك نعبد برئ من الرياء، ومن قرأ إياك نستعين برئ من العجب. من قرأ إياك نستعين ليس لي حول ولا قوة يا رب إلا بك، لا أستطيع يا الله نعبدك إلا بإرادتك. بعض طلبة العلم يتحمس في الطلب، يبدأ يقرأ، إيش أقرأ إيش عمل، ينسى الاستعانة تماما بالله، فالله يتركه لنفسه. بنشط طلب يوم يومين أسبوع أسبوعين شهر شهرين، بوقع خالص. العلة إياك نستعين، العلة مش محصل إياك نستعين. طلبة العلم يهتمون بإياك نعبد ويحرصون على التوحيد الصحيح، ولكن طلبة العلم لا ينتبه، كثير منهم لا ينتبه إلى إياك نستعين. فأنت يا ربنا علمتنا، وأنت يا ربنا فخرتنا، لأن نتعلم دينك هذا فضل منك علي وليس لي فيه شيء، إنما هو منك خالص منك يا رب، إياك نعبد وإياك نستعين. إذن أسباب الهداية في سورة الفاتحة العبادة زائد البراءة من الشرك في الإرادات والأفعال والأقوال، وألا يلجأ الإنسان إلى قوته ولا إلى ذكائه، وإنما يفزع إلى الله. لذا بعض طلبة العلم أغبياء وحفظوا من العلم ما جعله من العلماء، وبعض الأذكياء من الملحدين. الأمر لله عز وجل، ليس لأحد فيه نصيب. أسأل الله أن يحيينا طلبة علم وأن يميتنا طلبة علم، وأن يستخدمنا لنصرة دينه ونشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال كقوله إياك نعبد، إنه ينفي شرك المحبة والإلهية. الشرك أهم شيء في شرك الألوهية والإلهية هو شرك المحبة، وذكرنا هذا فيما مضى. وكذلك إياك نستعين، الاستعانة من أفعال العباد، فالله هو المعين وهو الخالق وهو المدبر، والاستعانة به عبادة، ولكن الاستعانة به على أنه هو الخالق وهو المدبر. قالها هنا، قال فإنه ينفي شرك الخلق والربوبية، يعني جعل إياك نعبد فيها تحقيق شرك المحبة، نفي شرك المحبة ونفي شرك الألوهية، وجعل إياك نستعين فيها نفي شرك الخلق وشرك الربوبية، لأن هذا من تدبير الله، هذا من تدبير الله في حقك، فأنت تستعين به، فعلك أنت عبادة. أن يستعين العبد بالله الاستعانة هذه عبادة، ولكن لطف الله بك وتدبيره وخلقه وإرادته بالنسبة إليك ربوبية، لكن ربوبية مقرونة مع إياك نعبد. فقال إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد فيه نفي لجميع شرك الألوهية، وإياك نستعين الاستعانة في حد ذاتها عبادة، ولكن صنيع الله بك وتدبيره في حقك هذا ربوبية، ففيه نفي شرك الربوبية ونفي شرك الخلق. شو يعني الخلق؟ أما استعين إلا بك، أنا لا أعترف بإله غيرك، أنا لا أقول إلا أنك الله، أنت الله لا إله إلا أنت سبحانه، أنت الواحد الأحد الخالق المدبر، لا يوجد سواك يا ربنا. فمن هذا الوجه جعل إياك نستعين، جعله فيه نفي شرك الخلق وشرك الربوبية، ما أجمل آثار التوحيد، وما أجمل ألا تنسى أنك عبد مخلوق، وأنك ضعيف من كل وجه، وتحتاج إلى الله، لأن الله غني من كل وجه، أنت فقير من كل وجه، ليس بيدك شيء، والله الذي تعبده والذي تستعين به غني من كل وجه. لذا قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال من أحب ما يدعى، أحب دعاء إلى الله عز وجل أن يقول العبد اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أحب الأدعية إلى الله اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فيه تمام الفقر في حق الداعي وتمام الغناء في حق المدعو. اللهم أعني على ذكرك وشكرك، أنا فقير وأنت الرب، أنت الذي تعينني، أنا لا أستطيع أن أفعل هذا، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسمع.
قال المصنف رحمه الله: تتضمنت هذه الآية تجريد التوحيد لرب العالمين بالعبادة، وأنه لا يجوز إشراك غيره معه لا في الأفعال ولا في الألفاظ ولا في الإرادة. فالشرك في الأفعال كالسجود لغيره سبحانه والطواف لغير البيت المحرم وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه تعالى في الأرض، أو تشكيل القبور واستلامها والسجود لها.
بدأ بإفاضة مجملة، وسيأتي تفصيل طويل بديع في أنواع الشرك في الألوهية، وندور مع المصنف في إجماله وفي تفصيله. فهو الآن يجمل ونحن نجمل كما قال. قلت لكم إن الأمور تتضح بأضدادها، فلما ذكر توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فصل في أضداد توحيد الربوبية وكيف يقع الشرك في توحيد الربوبية، وفصل في كيف يقع الشرك في توحيد الألوهية. فتجريد التوحيد في الفاتحة، قال تضمنت الفاتحة تجريد التوحيد، وتجريد التوحيد لله، وتجريد التوحيد في الله في أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى. والمتأمل لسورة الفاتحة يجد عجبا. بعد هذا، بعد ذكر الأشياء الخمسة، إياك نعبد وإياك نستعين، قلناها إشارية الأسماء الخمسة، سميناها نسينا سبب الهداية. بعد إياك نعبد وإياك نستعين، إيش بعدها؟ هدينا. إياك نعبد وإياك نستعين هدينا، سبب الهداية. تفصيل حافظ تأتي: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. صراط، الهداية في الصراط، انتبه، في هداية للصراط وفي هداية في الصراط. وأنت في قراءتك أجمل مظهر مظهر العبادة، وأنت في فراشك وأنت في خلوتك تقرأ الفاتحة وتتدبرها، تقرأ الفاتحة فتذكر وتجرد قلبك بالتوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. أحسن أنواع التوحيد تختمها بقولك اهدنا الصراط المستقيم، الهداية في الصراط. إذا الهداية في الصراط تشير بدلالة اللازم إلى الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب، وحينئذ يستطيع طالب العلم أن يفهم أن الفاتحة فيها جميع أركان الإيمان. نبحث عن أركان الإيمان في الفاتحة، نبحث وجميع أنواع التوحيد. إيش قسمنا إحنا التوحيد؟ قلنا ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، أو توحيد خبر وتوحيد طلب. وتوحيد الخبر وجود الرب الربوبية والأسماء والصفات، توحيد الطلب توحيد الألوهية. الحمد لله ربوبية، الرحمن الرحيم أسماء وصفات، صحيح؟ طيب مالك يوم الدين يوم الآخر، نمام اليوم الآخر، إياك نعبد وإياك نستعين الألوهية الألوهية، لكن يتضمن نفي الشرك بالربوبية والخلق، وجود خالق غير الله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ النبيين. النبيين، نبيين صراط الذين أنعمت عليهم النبيين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مغضوب عليهم من الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تذكرون أني شرحت قبل درسين أو ثلاثة دعاء إبراهيم، قال وإذا مرضت فهو يشفي. هذا مذكوره الفاتحة. وين أهل اللغة؟ أهل اللغة طلبة العلم، طلبة اللغة، وين مذكور؟ على وزان وإذا مرضت فهو يشفي في الفاتحة. وين مذكور هذا؟ أنعمت، أنعمت ضمير لله، المغضوب المقرر في علم العربية أن اسم المفعول يعمل عمل المبني للمجهول. فالله ما قال غضبت، وإنما قال أنعمت ثم قال مغضوب عليه، لأن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليه. وإن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. تماما على الوزن، تماما إذا مرضت فهو يشفين. أنعمت، يا لله ما أجملت الخطاب في أنعمت. أنا أجد قلبي لما أصلي والقلب حاضر، لما يقرأ الإمام أنعمت عليه، هذه التاء تاء خطاب الموجهة لله في قولك أنعمت، هذه تاء لها لذة ولها انشراح صدر ولها استقرار الخير في أعماق أعماق القلب، في أن يقول عبد أنعمت عليه، أنعمت عليه غير المغضوب عليه. فالفاتحة لما كانت الهداية فيها هداية في الطريق، والهداية لا تتحقق إلا من خلال الملائكة والكتب، فصار في الفاتحة التوحيد بأصنافه الثلاثة والتوحيد بأركانه الستة بجميع أركان التوحيد، يعني الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ومأخوذة كما قلت أنعمت ومغضوب مأخوذ هذا من القدر، هذا كله سورة الفاتحة. فسورة الفاتحة سورة التوحيد، تجريد التوحيد، تجريد التوحيد في سورة الفاتحة، لأنها حوت جميع أنواع التوحيد. الآن بعد هذا البيان، بعد بيان أن الفاتحة حوت جميع أنواع التوحيد، بدأ بالتمهيد بكلام مجمل لكنه بديع ويحتاج لشيء من تفصيل، والتفصيل يأتي لاحقا، لكن نمر على مجمل كلامه. قال فتضمنت هذه الآية تجريد التوحيد لرب العالمين في العبادة، وأنه لا يجوز إشراك غيره معه لا في الأفعال. وهذا مصيبة الشرك، الشرك ليس فقط في يدخل في الإرادات والنوايا، ويشمل الإرادات الشرك الأصغر وهو الرياء، والشرك الأكبر كذلك يدخل في الأفعال ويدخل في الألفاظ. طيب، بدأ بذكر الشرك في الأفعال، قال كالسجود لغير الله. السجود لغير الله استقر الحكم في دين الله الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن السجود لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لا يجوز لأحد أن ينحني لأحد، فضلا عن أن يسجد له. ولذا كذلك لا يجوز للعبد أن يركع لآخر، فالركوع والسجود أمران خاصان بالتعظيم لله سبحانه. نعم، الله قضى أن أمر الملائكة نسجد لآدم، ولكن تسجيد ولكن سجود ليس سجود عبادة، وإنما سجود تعظيم. ومتى أمر الله الملائكة بأن يسجدوا لآدم؟ بعد أن أخبرنا أنه علم آدم الأسماء كلها. فالملائكة بعد أن تعلم آدم واشتغل بالعلم، فالله أمر الملائكة أن يسجدوا له. وكذلك أخبرنا الله في سورة يوسف أن يوسف وإخوانه سجدوا ليوسف ليعقوب. فالسجود كان على نحوين: تعظيم وسجود عبادة. فالله جل في علاه قضى في شرعه أن التعظيم والعبادة أمران لا يكونان في السجود والانحناء إلا لله سبحانه وتعالى. ولذا أهل العلم يقول: من سجد لغير الله فقد كفر. وذكر غير واحد منهم الإجماع على ذلك. إذا عند أهل السنة الشرك ليس فقط في القلب، وإنما الشرك يكون في الأفعال، والشرك يكون أيضا في الأقوال. وأعني بالشرك هاهنا الشرك الأكبر المخرج من الملة. قال: فالشرك في الأفعال كالسجود لغيره سبحانه وتعالى. قال: والطواف بغير البيت المحرم. اختص الله تعالى الطواف ببيته، فلا يجوز لأحد أن يعظم شيئا بالطواف حوله إلا بيت الله المحرم الكعبة المشرفة. إيش يقول المصنف؟ يعني هذا الكلام واضح، كان يعاني من سجود المشايخ، كان المريدين يسجدون المشايخ ويطوفون بقبورهم وما زالوا يفعلون ذلك. رأيت هذا بعيني في القاهرة، الشهد الحسين يطوف، رأيت شابا يطوف ويسجد، يطوف ويسجد. فالطواف على وجه التعظيم ببناء من الشرك الألوهية، وهذا عند أهل السنة. أما الشيعة فحدث ولا حرج، يعتقدون أن السبع أشواط يطوفون أحسن من 70 حجة. الشيعة يقولون هذا. الشيعة ليش بيجوا على قبر على المزار؟ ترى في كتبهم في الكافي في كتبهم يقولون الطواف 7 أشواط بقبر من آل البيت أحسن من 70 حجة. من اعتقد أن الطواف أحسن من 70 حجة ليش رأى مكة؟ لماذا يخرج؟ فالطواف تعظيم القبور بالطواف مدخل عظيم من مداخل الشرك. أي أنواع الشرك؟ شرك الألوهية، شرك بالعبودية. يعظمون أحجارا، يعظمون أحجارا هم بنوها. يعني الآن لما يصنع في قبر جعفر الطيار رضي الله تعالى عنه وغيره من الأصحاب، وضعوا لهم أضرحة، وضعوا على الأضرحة زجاج وألمونيوم ولا آخر، هذا من وين؟ من أوروبا. زجاج من أوروبا، من وين التعظيم هذا؟ من جاء التعظيم؟ نعم، هم أصحاب رسول الله وهم آل بيته. وقال الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. حب آل البيت من ديننا، ونعظم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تعظيما شرعيا، تعظيما شرعيا لا يخرجنا على أن نشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: فالشرك به في الأفعال كالسجود لغير الله والطواف بغير البيت المحرم وحلق الرأس عبودية، وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره. حلق الرأس له أحكام وتعتريه جميع الأحكام. حلق الرأس واجب، وحلق الرأس شرك، وقد يكون شرك أكبر. حلق الرأس بدعة، وحلق الرأس طاعة، وحلق الرأس مباح. حلق الرأس في الحج والعمرة مثل السلام عليكم، السلام عليكم، الصلاة، الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. كبرت يمنع في حقك أن تأكل وأن تشرب وأن تتكلم إلا أن تسلم، فالتكبير تحريم والتحليل والتسليم تحليل، تحليل والتسليم. الحج والعمرة مثل التكبير، تقول لبيك اللهم بعمرة ولبيك اللهم بحج، ومثل التسليم تحلق رأسك أو تقصر شعرك. فالمحرم يحرم عليه شرعا أن يتمتع بزوجه إلا بعد أن يحلق رأسه. فحلق الرأس، وقل من الناس من يغفل من ينتبه لذلك، وكثير منهم غافلون. حلق الرأس عبادة. ما أظن أنك أنت لما فرغت من السعي تمت عمرتك وما في عبادات؟ لا، العبادة تنتهي لما تحلق رأسك. حلق الرأس عبادة في الحج أو العمرة. حلق الرأس عبادة من العبادات، وهذه العبادة على وجه الخضوع والذل لا تكون إلا في العمرة. فهذا حلق رأس التي فيها العبادة، فيها الوجوب. في حلق رأس بدعة مثل اللي ذهبون إلى الأقصى قديما، فلما يزورون الأقصى يحلقون رؤوسهم، ويحلقون رؤوسهم تعظيما لله وعبادة لله، ولكن هذا التعظيم ورد مخالفا للدليل فهو بدعة وليس شركا، لأن الخضوع والإدلال إنما هو لله. ولكن كان في غير مكانه وفي غير محله. طيب نعكس، الناس قديما العصاة إذا أرادوا أن يتوبوا يذهبون للمشايخ ويجلسون بخضوع وذل بين أيديهم، والمشايخ يعملون على حلق رؤوسهم، والمشايخ يعملون على حلق رؤوسهم. هذا العمل شرك. هذا العمل أن تجلس ذليلا بين يدي الشيخ وأن تستسلم لعمله وأن تكون خانعا خاضعا ذليلا بين يديه ويحلق رأسك علامة التوبة، هذه توبة ليست لله. الأصل أن تكون توبة لله، الأصل أن تكون التوبة لله سبحانه وتعالى. طب واحد بيحلق مثل المطرب الفلاني والممثل الفلاني وقصة معينة، هذا حرام، تشبه بالكفار. طيب واحد يحلق حتى يريد ينظف نفسه شعره طال، هذا مباح. حلق الرأس بهذه الطريقة مباح. أو أراد أن يحتجب فحلق رأسه وهذا مباح. فإذا حلق الرأس، تبه الآن نعود نقرأ عبارة المصنف، قال رحمه الله تعالى: وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره. إذا متى يكون حلق الرأس شركا؟ إذا في خضوع وعبودية لغير الله سبحانه وتعالى. قلت ويجمل وإجماله بأمثلة. طب ماذا يريد من هذا؟ هو يشكو مما كان يفعل الناس، هكذا كان الناس يتوبون، كانوا يتوبون بين يدي المشايخ ويطبعون ويجلسون بأذن الله، فذكر هذا مناقضا لتوحيد الألوهية. قال وتقبيل، وين التقبيل؟ قال وتقبيل، حتى التقبيل في شرك، التقبيل في شرك، لكن مش أي نوع من التقبيل، تقبيل العبادة، تقبيل الرحمة، ارق قلبك على صغير، أو تقبيل الشهوة، أن تقبل زوجتك، ما الكلام ليس له دخل في كلامه، ليس له دخل. واحد يقول لك والله المشايخ يقولوا التقبيل شرك، أعوذ بالله من الشياطين، ما نقول هذا، بل نتكلم عن التقبيل الرحمة وتقبيل الشهوة وما شابه. لا نتكلم، اسمع الآن ايش يقول المصنف، يقول وتقبيل الأحجار، تقبيل الأحجار على وجه التعبد، تقبيل الأحجار على وجه التعبد. وإذا قبلت قبر فلان يحصل لي نظر ورعاية وتوفيق وبركة وفيوضات من الخير ورزق ونصر. نطوف، كان الكفار لما يجوا التتر، كان الناس يطوفون بقبر ولي مشهور من الحنابلة وموحد أبو عمر المقدسي، لما كان التتار يغزون كان الناس يطوفون بقبر أبو عمر المقدسي. قال نطفت بقبره وقبلت قبره وقدست العتبات، تكون عندي فيوضات، تكون عندي خيرات وبركات. فهذا الاعتقاد وهذا التقبيل الذي فيه تعظيم والتقبيل، قال وتقبيل الأحجار، قال غير الحجر الأسود. هل يشرع لنا أن نقبل الحجر الأسود؟ نعم، ونقول كما قال عمر. ماذا قال عمر؟ لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. سبحان الله، الحج اتباع، الحج لتأخذوا عني نسككم. لذا احنا في الحج بنقبل حجر وبنرمي حجر، في حجر نرميه وفي حجر نقبله، ونحن متبعون في جميع الأحوال. قال وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود. فتقبيل الحجر الأسود مشروع، وتقبيل العتبات والسياج والتراب، وبعض المسجد التراب، واعتقاد أن البركات نابعة من هذا السياج. هذا السياج الله أعلم ما هو، أغلب الأسياج اللي توضع ليست مصنوعة في ديار المسلمين أصلا، ما أدري من وين تأتي البركات، ما أعرف من وين تأتي البركات. كيف تكون البركة في الشرع؟ البركة تكون في الشرع كما أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر يحتاج لماء، فأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم بوعاء في قعره ماء، في قعره ماء قليل، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده في الماء الذي في القعر، وضع يده في الماء الذي في قعر الإناء، فقال عبد الله بن مسعود: فإذا الماء يفور بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. آية ومعجزة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رأى هذا الماء قال: حي على الطهور المبارك، حي على الطهور المبارك والبركة من الله. البركة من بركة من رسول الله؟
لا،
من الله. البركة من الله ليست من رسول الله. إذا كان حال هذا النبي صلى الله عليه وسلم مع الماء والبركة من الله، فمن اعتقد أن البركة من فلان، إن قبلت حجر قبره أو سجدت لترابه، فهذا شرك أكبر. ومن اعتقد أن البركة من الله وأجراها على قبر هذا فهذه بدعة، هذه بدعة ما أنزل الله بهم سلطان. فأمر تقبيل الأحجار يدور بين الشرك وبين الشرك الأكبر وبين البدع وبين البدع. قال: وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه تعالى في الأرض. هذا في الحقيقة حديث ليس بصحيح، أخرجه ابن عدي وخطيب بلفظ الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله تعالى. وهذا الحديث فيه إسحاق بن بشر الكاهلي وهو وضاع كذاب، فهذا الحديث لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل تقبيل الأحجار تقبيل القبور واستلامها والسجود لها، فهذه أنواع من شرك الألوهية. ثم بدأ بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى بالذكر التفصيلي للشرك في الألوهية، وبدأ بموضوع القبور واتخاذ المساجد عليها أو بناء المساجد على القبور أو الصلاة إلى القبر. فهذه الحالات الثلاثة شملتها الأحاديث النبوية التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى. اقرأ الأحاديث مرة أخرى، احنا الآن في نهاية الدرس، عندنا الآن ثلاث حالات. الحالة الأولى تذهب لقبر تزعم أنه قبر صالح ولو كان كذلك وتصلي إليه أو تسجد إليه. الحالة الثانية قبر موجود ويبنى عليه مسجد. الحالة الثالثة المسجد قائم فيدفن الصالح في داخل المسجد. هذه الحالات الثلاثة هي المحرمة في شرع الله، والذي وقع خلاف بين العلماء في هل تبقى الصلاة أم لا. هذا مما وقع فيه خلاف، ولو قرأت الحديث هل تجد وقت باقي وقت صح صحيح ولا خلاص؟
طول ما انت قاعد انت قاعدين بقول لك طول ما انت قاعد احنا قاعدين للظهر قاعدين.
طيب انا اريد يعني اريد ان اخرج الموضوع قليل في اقرر انه ونقرر بقواعد قرر بقاعده مهمه في سؤال يكثر الكلام عنه، ونحتاج أنا أن نفهمها أن نفهم هذا الكلام إن شاء الله تعالى فهما جيدا. بعد أن أقول هذا آخر كلامي والحمد لله رب العالمين وأختم بهذا الدرس، لكن تبقى ضميمة، وهذه الضميمة ليست من علم التقسيم الشكلي عند العلماء، ليست من علم التوحيد، وإنما هي من علم الأصول، ودرسناها مع كثير من إخواننا في تحت بند مذكور في علم الأصول متى يقتضي النهي الفساد. احنا الآن بندردش براحة بريحية وخرجنا من درسنا. يعني جلوسكم الآن نفل إن شاء الله وفيه بإذن الله تعالى فائدة. الآن مبحثنا وأنا أريد الآن أنوع وبعد ذلك أفحص حتى نفهم المسألة فهما جيدا. من المقرر عند العلماء أنه ليس كل نهي يقضي الفساد. سبب بحثنا الآن أنه اللي بيصلي لقبر أو في مسجد في قبر هل الصلاة باطلة أو ليست باطلة؟ هل النهي عن الصلاة في القبور نسمع الأحاديث؟ أخشى تكونوا مش مستحضرين الأحاديث. نسمع ثم أعلق حتى نقطع الأمر. يعني
قال المصنف رحمه الله: وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى لله فيها، فكيف من اتخذ القبور أوثانا تعبد من دون الله؟ فهذا لم يعلم معنى قول الله تعالى: إياك نعبد. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفيه عنه أيضا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. وفيه أيضا عنه صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زورات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وقد اشتد غضب الله تعالى على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله.
إذن قلت الحالات الثلاثة، والمبحث الآن الذي سأفيض فيه قليلا هل الصلاة باطلة أم لا، وهذا مذكور عند العلماء تحت هل النهي يقتضي الفساد أم لا. من المقرر عند العلماء أن ليس كل نهي يقتضي الفساد، يعني قد يقع الإنسان في الشرك أو قد يقع الإنسان في المعصية، ولكن المعصية لا تبطل صلاته. يعني واحد صلى وبيده خاتم ذهب، صلاته صحيحة ولا باطلة؟ ايش تقولون؟ صحيحة باتفاق. ولا أقول لكم شيء آخر، واحد يكذب وجاي يصلي، صلاته صحيحة، كذاب، ما أكثر. واحد تاجر يغش ورابي وزوجته متبرجة وقصص، وجاي يصلي صلاته صحيحة. لذا العلماء لما قالوا النهي هل يقتضي الفساد أم لا يحتاجون إلى تفصيل، يفصلون. ومذاهب العلماء في هل النهي يقتضي الفساد لهم أربعة أقوال في هل النهي يقتضي الفساد أم لا. واحد توضأ أو اغتسل غسل جنابة، غسل واجب، أو امرأة اغتسلت من حيض أو نفاس بماء مغصوب، ماء مسروق. في ناس بيسرقوا من الماء، في ناس بتوضوا ماء مسروق، بتوضأ ماء مسروق وبيغتسل بماء مسروق، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ هذا الآن أقوى من كذب وصلى، وأقوى من صلى وبيده خاتم ذهب. الأضعف أنه غصب حطبا وسخن فيه الماء الحلال واغتسل من ماء حلال سخن بحطب مسروب، هذا أضعف من الغسل بالماء المسروق، أو ذبح شاة بسكين بسكين مغصوبة، ذبح الحلال الحرام، صلى في بقعة مغصوبة، غصب بقعة وصلى فيها، صلاة البقعة المغصوبة. فالنهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد يحتاج إلى ضابط، واحتار العلماء في هذه المسألة في بعض جزئياتها، وكانت الحيرة قائمة على تنزيل المثل أو المسألة المبحوثة على القاعدة المعتمدة عند القائل، هل الصلاة، هل النهي يقتضي الفساد أم لا؟ المسألة تحتاج إلى إعمال عقل، إعمال رأي، وافعل ذلك حتى تفهم، لا تتعجل، لا تقرر. الذي يخطر في بالك اعرضه على كلام العلماء، وإن وفقت لمن قال بمن قدح عندك فأنت ولله الحمد والمنة صاحب بصيرة وصاحب فهم. العلماء لهم أربعة مذاهب، أسهلها على الإطلاق مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يفرق بين الباطل والفاسد. الفاسد لا يقتضي الفساد، الفاسد يقتضي الفساد، والباطل لا يقتضي الفساد. الفاسد ما لا يشرع لا بأصله ولا وصفه، ما لا يشرع لا بالأصل ولا بالوصف. هذا فاسد لا تنبني عليه الآثار، آثار العقد. الباطل ما شرع بأصله دون وصفه، نأخذ مثل، والمثل يكون ميدان تطبيقي للأقوال الأربعة، يعني كل ما نذكر قاعدة نذكر هذا المثل، وحتى نعلم سبب خلاف العلماء في هذا المثل، وهو مثل مهم. هذا المثل: البيع يوم الجمعة، البيع يوم الجمعة، المؤذن مؤذن، الخطيب مخطب، وناس بيبيعوا بيشتروا في السوق. فواحد اشترى شيء، فهل البائع كسبه حلال أم حرام؟ وهل المشتري يجوز له أن يستفيد مما اشترى في وقت بيع الجمعة أم ليس له ذلك؟ نبدأ بمذهب الإمام أبو حنيفة. قلنا الباطل يفرق بين الباطل والفاسد، الباطل ما لا يشرع لا بأصله ولا وصفه، والفاسد، الفاسد لا بأصله ولا وصفه، والباطل بأصله دون وصفه. هل البيع مشروع؟ مشروع، في أصله مشروع، وبوصفه في بيع يوم الجمعة ليس مشروع. فعند الإمام أبي حنيفة المال حلال والسلعة لك أن تستفيد منها، مع أن الإثم حاصل الآن. الإثم حاصل في جميع الصور، نحن لا نتكلم عن الإثم، نحن نتكلم أنه متى يقتضي النهي الفساد. أما هو ناهي، ومعنى أنه ناهي أن الإثم حاصل. طيب نيجي للمذهب الثاني. المذهب الثاني اختاره المازري المالكية، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وتبعه جمع، ومنهم تلميذه ابن القيم وابن رجب وجمع، قالوا النهي يقتضي الفساد إذا كان في حق الله، والنهي لا يقتضي الفساد إذا كان في حق العبد. النهي يقتضي الفساد إذا كان في حق الله عز وجل، ولا يقتضي الفساد إذا كان في حق العبد. العلائي صلاح الدين العلائي الكندي له كتاب تحقيق المراد في هل النهي يقتضي الفساد، ناقش المازري وهو تلميذ لابن تيمية ولم يقبل هذا القول، وقال ما من حق للعبد إلا ولله فيه نصيب، وما من حق لله إلا وقد يكون للعبد فيه نصيب. الزنا حق للعبد ولا حق لله؟ حق. سرقة ذلك. فعكر العلائي على هذا القول بأن الحقوق متداخلة، فابن القيم أخذ هذا القول وناقشه وفصله وطول فيه، وكذلك صنع شيخ الإسلام، فقالوا نريد حق الله الذي لا يقبل الإبراء ولا المسامحة، وبحق العبد الذي يقبل الإبراء والمسامحة. فلما نقول حق الله نريد الذي لا يقبل الإبراء والمسامحة، وحق العبد يقبل. أنا سرقت مال، واحد سرق من آخر ثوب وستر عورته فيه، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ على قول أبو حنيفة صحيحة، وعلى هذا القول ليست باطلة صحيحة، لأن صاحب الحق قد يبرئ، قد أعطي مال. إذا أنا تبت سرق الثوب، إذا تاب قل والله أنا سرقت ثوب، تأخذ مال ثمنه وأطلب منك المسامحة، فإن قبل يأخذ ثمنه خلاص انتهى، فصار حق عبد مش حق لله، يقبل الإبراء. لكن لو رجعنا إلى مثل الشراء يوم الجمعة لا يقبل الإبراء، فعلى هذا القول فالنهي في حق الله، وبالتالي الذي اشترى شيئا في وقت صلاة الجمعة يجب عليه أن يتصدق به، والبائع يحرم عليه أن يستفيد من ثمنه، والواجب عليه أن يتصدق به، لأن البيع والشراء في وقت صلاة الجمعة حق لله، حق لله. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، المذهب الثالث، ينظر إلى الموطن الذي فيه النهي، فإذا كان النهي في شرط أو ركن اقتضى الفساد، وإذا كان في غير الركن وغير الشرط فلا يقتضي الفساد. يعني رجل سرق ثوبا فستر عورته اقتضى الفساد، لأن ستر العورة من واجبات الصلاة. طيب رجل سرق طقية أو غترة أو جورب أو جاكيت ليست لها صلة ليست لها صلة بواجب ولا بشرط، فهذا الصلاة صحيحة. وعليه من توضأ بماء مغصوب صلاته باطلة. ماء مغصوب شرط الوضوء، أو من اغتسل شرط على هذا القول. أما على قول حق الله فيقبل المسامحة، يقبل المسامحة فالصلاة صحيحة. الأحكام والفروع تتداخل بناء على القواعد، بناء على القواعد. ولذا موضوع الصلاة في وقت صلاة الجمعة، موضوع الشراء والبيع في وقت صلاة الجمعة على القول بالركن على الواجب بالركن، فها هنا محتمل أيضا بطلان البيع كالقول بالقول حق الله وحق العبد. كم مذهب الآن استعرضنا؟ ثلاثة، بقي رابع وهو الأخير، الانفكاك وعدمه. هل الأمر يقبل الانفكاك أم أن اللزوم تام ولا يقبل الانفكاك؟ هذا أيضا فيه نظر في مسائل متعددة، مثل الصلاة في الأرض المغصوبة، هل يلي أرض تصلي عليها أن تكون ملكك؟ لا. هل يلزم من كل وضوء تتوضأ به أن يكون ملكك؟ لا. الوضوء في الموضعات العامة والمساجد، الوضوء صحيح ولا باطل؟ صحيح، وليس ملكا لنا الماء، ما ليس ملكا لنا، هذا يقبل الانفكاك. قالوا من توضأ من ماء مغصوب يقبل الانفكاك، ومن صلى في أرض مغصوبة يقبل الانفكاك، ومن باع واشترى في وقت الجمعة يقبل الانفكاك. هذا بيع حلال وهذا وقت تجب فيه صلاة الجمعة، فهذا ينفك عن هذا، هذا ينفك عن هذا. فمنهم من قال من بالانفكاك وعدمه، فمن قال أن الأمر يقبل الانفكاك حينئذ فالنهي لا يقتضي الفساد، وإن كان النهي لا يقبل الانفكاك فالنهي يقتضي الفساد، مثل بيع الخنزير ومثل الربا. بيع الخنزير والربا ليس مشروعا لا بأصله ولا بوصفه، فهو فاسد عند الحنفية. وكذلك في موضوع الانفكاك وعدمه فهو فاسد كذلك إلى آخره. بعد هذه المقدمة أقول أما بعد، حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، ذكر المصنف بالكلام عن المسجد الذي بني على قبر أو الذي أو على المسجد الذي بني على قبر، أو أدخل رجل في قبر في مسجد، رجل مات فأدفن في المسجد، أو صلي على قبر، فهل الصلاة تقتضي الفساد أم لا؟ تمسك الأمور الأربعة، مذاهب الأربعة. القول الأول، الصلاة شرعت بأصلها دون وصفها فهي صحيحة. القول الثاني، أن النهي عن الصلاة حق لله ولا حق للعبد؟ حق لله. فمن قال بأن النهي إن كان يخص حق الله فهي باطلة، ماذا قال عن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ قال الصلاة باطلة، قال الصلاة باطلة. هذا من قال. طب من قال الانفكاك يقبل الانفكاك؟ يقبل الانفكاك، يمكن هذا القبر يرفع. فمن قال بالانفكاك وعدمه قال الصلاة صحيحة. ومن قال بأن الركن، بأن النهي إن كان في شرط أو ركن فيقبل الفساد وما عداه لا يقبل، قال بأن الصلاة صحيحة. ولذا إخواننا بارك الله فيكم، إن تكلمنا في هذه المسألة فينبغي أن نعلم أن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر إنما هي باطلة على قول من قال بأن النهي يقتضي الفساد إذا كان في حق الله دون غيره. فالمسألة قائمة على هذه الأمور الأربعة، والذي ينشرح له الصدر ونرجحه أن النهي إن كان في حق الله يقتضي الفساد، وإن كان في حق غيره لم يقتضي الفساد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ونكمل إن شاء الله تعالى دروسنا بعد نصف شوال، سافر إن شاء الله، صلى الله عليه وسلم قبول منا ومنكم، فنعود لدرسنا بإذن الله تعالى بعد النصف من شعبان بإذن الله تعالى لنكمل شرح الكتاب، وصلى الله وسلم.